قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. فعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الغفور الرحيم، وهو العفو الكريم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحي قلوبنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك ووثوق اليقين بك وهمة السعي إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا كريم، ولا تجعل في قلوبنا ما هو أكبر فيها منك، اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم ألف على الطاعة قلوبنا، ويا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، إن عملة هذا الدين هي القلوب، هذه القلوب هي عملة هذا الدين، وهي عملة المعاملة في الآخرة على الميزان يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه القلوب إن صلحت هي العملة التي يقبل العبد بها أو يرفض. هذه القلوب أيضا هي رأس مال لقاءاتنا هذه، إذا أراد الله عز وجل لها القبول، وإذا أراد الله لها حسن الأثر، فإن رأس مالها القلوب الحاضرة، القلوب الصالحة إذا كانت حاضرة، فإنه لا يفلح يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. والله عز وجل، الله عز وجل يقول عن هذه القلوب وهو يزكيها ويشرح ويفهمنا ويبين لنا ويظهر لنا مدى مال هذه القلوب من أثر في طاعة الله عز وجل، تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتقبل دعاء، لا يتقبل الدعاء من قلب غافل، من قلب لاهٍ غير منتبه إلى صدق التوجه إلى من يدعوه، وغير متوجه أو منفعل بعظيم الشعور بما عنده وما يدفعه إلى الدعاء، قلب حاضر. ومن عجيب الأمر أيها الإخوة أن هذه القلوب قد توضع عليها الأقفال فتصبح قلوبا مقفلة معتمة، يقول تعالى أم على قلوب أقفالها، وقد تكون هذه القلوب فارغة لا شيء فيها، يقول تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ويقول عنهم يوم يقوم الناس لرب العالمين وأفئدتهم هواء، قلوب ليس فيها شيء بالمرة. وقد تكون هذه القلوب والعياذ بالله رب العالمين قلوبا كالكوب المقلوب، مهما وضعت فيه فإنه لا يحفظ ما وضع فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. تلك القلوب هي التي تتقلب، وتلك مصيبتها ومشكلتها. ولذلك لست أنا ولستم أنتم، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول زوجته تروي تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. وتقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من الفتن. هذا هو قلب المسلم. والمصيبة يا إخواني أن هذا القلب قد يغتر برتابة الطاعات، يغتر برتابة أداء العمل الصالح، فيظن أنه لا يزال عبدا صالحا، بينما تتسرب منه حرارة الإيمان، بينما تتهرب منه هذا السريان لمشاعر التقى والهدى والإقبال على الله عز وجل. هذا القلب قد يغتر بأنني أعمل من الصالحات، بل إنني من أئمة العمل الإسلامي، ويريد الله أن تكون هذه الغفلة، إذا كانت غفلة في القلب، يريد لها سبحانه وتعالى أن تزول، لأنها إن بقيت يعتم القلب وينطفئ نور إيمانه وهو لا يشعر ولا يدري، وتصبح حالة الإيمان مجرد حدث كان بالفعل قائما في الماضي، ولكنه تسرب وبقيت الرتابة، فظن العبد أنه كما هو وما عاد كما هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا، يقول بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. اتقوا فتنا كقطع الليل المظلم، يتسرب الإيمان خلالها وتضيع الطاعة وتنطفئ. وهذه القلوب أيها الإخوة قد ترق وتلين وتخشع وتقشعر وتخبت لله رب العالمين، حتى تصير كاللبن، حتى تصير طيبة إذا ما خالطت الصالحين، إذا ما خالطت أصحاب الأحوال الإيمانية التي تجعلهم قريبين من الله. هذه القلوب قد ترق إذا سمعت موعظة من مخلص فاهتزت لها قلوبهم. هذه القلوب يا إخواني قد ترق إذا شعرت بأنها تقبل على الله بطاعة، إلى إذا شعرت أنها تقبل على الله وأنها تتجه إلى الله. قد يسرها حسناتها، قد تسرها حسناتها فتتأثر، قد تسرها أنها تقبل على طاعة فتتأثر، قد تتوضأ فتشعر أن ماء الوضوء إنما ينزل بالحسنات ينزل بالسيئات ويغسلها ويزيل أدرانها ويزيل قاذوراتها وينقي. قد تشعر أن ماء الوضوء يأخذ الذنوب حتى من تحت أجفان العينين، حتى من الأنوف، حتى من الأفواه، بالمضمضة والاستنشاق تخرج الذنوب ويخرج العبد من الوضوء منقى. قد يتعامل العبد مع الوضوء تعامل رتابة، وقد يتعامل مع الوضوء تعامله مع رب العالمين، يشعر بجلال الوضوء ويعلم أنه من أجل هذا. فإن العبد إذا انتهى من وضوئه وفرغ يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة من أبوابها، وافتح لي أبواب الجنة وأبواب الرحمة وأبواب السماء وأبواب العفو، لأن العبد يعرف أنه يتنقى إذ يقبل على الله رب العالمين. وأنعم وأكرم بخبر عن الصالحين قيل فيه إن بعضهم، وهو اسم معروف، قيل فيه إن بعضهم كان يرتجف وهو يتوضأ، يرتجف حتى في شدة الحر يرتجف وهو يتوضأ، ويقول أعلم إن قبل وضوئي قبلت عند الله، وإن رفض وضوئي فأنا من الخاسرين. ألا تدرون أمام من سأقف، لمن أتهيأ لأقف بين يديه؟ تظل القلوب ترق وتلين حتى إن العبد الصالح الصحابي الجليل يقول إننا ونحن عندك يا رسول الله تكون قلوبنا محلقة في أجواء الطاعات. والنبي صلى الله عليه وسلم بل قبله أبو بكر يصدق على هذا ويقول ونحن كذلك على هذا النحو، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يصدق على هذه الدرجة من رقة القلوب، وهو يقول إنكم لو بقيتم على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات عيانا، صافحتكم الملائكة لطهر قلوبكم. قلوب تظل ترق وتطيب وتحسن وتجمل وتكرم وتصير مشرقة بنور الإيمان. ولكن المصيبة أن ذات هذه القلوب قد يأتيها من ردم الدنيا، قد يأتيها من ردم الدنيا عليها وأدرانها وأثقالها ما يجعلها مثقلة معتمة. عبد من المنافسة في العمل، من المشاجرة مع حماته وزوجته وأهل بيته، من المماسة بينه وبين جيرانه، من السير في المرور وسيارة تكسر عليه وهو يضايق صاحبها وصاحبها يضايقه، من المنافسة في العمل، من الحزن على أزمة مالية، من مصائب الحياة، من مطالبة أولاده، من أوامر أمه وأبيه له، من فالقلوب تردمها أعراض الدنيا، من الغيرة، من الشعور بأنه يغار من أن هذا أعطي من متاع الدنيا وهو لم يعط، فيشعر بأن قلبه يحترق لأنه يريد مثل ما أعطي الآخرون. فتظل القلوب تعتم وتظلم وتنطفئ وينردم فيها الإيمان، ويصير كما لو كان يعني شعلة لهب بسيطة ردمتها أطنان من التراب. يا سلام، لا إله إلا الله، تعتم القلوب وتقسو وتصير قلوب ذئاب وليس قلوب صالحين. المشكلة أيها الإخوة أن هذا الردم هذا الذي يجعل القلوب قاسية هو في حياتنا أكثر بكثير جدا أكثر بكثير جدا مما يحيي هذه القلوب للإيمان. ولذلك نشعر بأن القلوب تعتم وأنها تنطفئ فيها جذوة الإيمان. لذلك لو تركنا أنفسنا على هذا الحال ضعنا، وأصبح الإيمان وهما نتوقعه، وأصبح الإيمان مجرد انحياز عقلي قد اخترناه، وأصبح الإيمان مجرد حدث وقع في لحظة ونظن أنه مستمر معنا وهو ما عاد مستمرا. لا بديل أمامنا، لا بديل أمامنا إلا بشيء من الانعزال عن كثرة أعراض الحياة. ليس بضروري أن أخالط الحياة بكل هذا القدر. الحياة الدنيا، الدنيا من دناءتها فهي ليست دنيئة بل دنيا، ليس هناك ما هو أدنى منها. ليس هناك بديل من الخلوة، من شيء من الخلوة. ليس هناك بديل عن شيء من الاعتكاف. ليس هناك بديل عن شيء من جوف الليل أناجي فيه ربي. ليس هناك بديل عن ألا أخالط الشوارع والبيوت والمعاصي وحركة الأموال وحركة الأهلين بهذه الصورة شيئا قليلا، لأعطي الفرصة لأخالط أخبار الصالحين وأنباء الصحابة والتابعين وأنباء النبيين وأنباء الآخرة وما يحدث فيها من عظائم الأمور، وأن أنظر في أهل الإيمان. لا أقصد بأهل الإيمان من حالهم الدائم حال الإيمان فقط، وإنما كل واحد منا تمر عليه مرحلة يتعرض فيها مثلا لمرض فيقترب من الله بالدعاء، يتعرض لموت حبيب فيتقرب إلى الله عز وجل بالرجاء، يتعرض مثلا لرؤية صالحة رآها، لرؤية وليس لرؤية أو لرؤية والله حتى لرؤية أو رؤية صالحة رآها تشعر بأن أو موعظة سمعها أو شاهد قريبا له في حالة من الأحوال، فيصير قلبه أقرب إلى الرقة. خالطوا هؤلاء، خالطوا الضعفاء، واسمعوا بآذانكم نداء حبيبكم صلى الله عليه وسلم الذي يقول ابغوني اطلبوني ابغوني في الضعفاء فيكم، فتشوا عن الضعفاء، لازموا المساكين، امسحوا على رأس اليتامى، انظروا إلى الفقراء، انظروا إلى العجزة، انظروا إلى المسنين الذين صاروا يعيشون وحدهم يتمنون أن يجدوا من يتكلم معهم كلمة. أدخلوا عليهم سرور ليلة، آنسوا وحشتهم واعبدوا الله واشكروا له أنه مكنكم من أن تدخلوا يعني روحا وراحة على بيت في ليلة من الليالي يشكو من الوحشة أو من الغربة. أيها الإخوة، تهادوا تحابوا، سيروا في الناس بالحسنى وبالبساطة، واقتربوا من القرآن الكريم، واقتربوا من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموه، تدبروه، عايشوه، لعل الله عز وجل يحيي هذه القلوب من مواتها. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا من تمن بالفضل ثم تثيب عليه، يا من تتابعت نعمك وتتابعت آلاؤك وتتابعت فضائلك وتتابعت أفضالك وما يوفيها شكرنا، نشكرك ونثني عليك بما أنت أهله ولا نحصي عليك ثناء. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام الأحبة، قبل أن أدخل في موضوع أحب أن أتناوله الليلة، فإنني أذكر هذا الحدث الذي يشغلنا ويشغل المسلمين ويهتمون به، وهو مسألة ما تتعرض له الآن قناة الرحمة، وأنتم لا شك تتابعون هذا. ونحن إذا كنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن المسلم ليس كذلك، ليس من يبقى قاعدا أمام المحنة ولا يجد طريقه منها. الحمد لله رب العالمين. أولا هذا الموضوع بالذات، وأرجو أن تحفظوا هذه الكلمة مؤقتا، له أبعاد هامة جدا، يعني أريد ألا أذكرها الآن لأن التوقيت ليس مناسبا، ولكن الحمد لله الأمور ماشية، القناة بفضل الله البث طبيعي ومستمر والحمد لله رب العالمين، ووجدت ترددا آخر، بالعكس انبثقت العواطف تجاهها ولله الفضل والمنة، لا مشكلة في هذا أبدا. وهذه الدعوة إن سدوا لها منفذا فلها مليون منفذ، والله بالغ أمره. إنما الذي أريد أن أقف أمامه وقفة المتأمل الفاحص، وقفة المدقق، بعض الاعتبارات عند المسلمين أريد أن أطلعهم وأن أفهمهم، يعني أن أطلعهم عليها وأن أركزها في أذهاننا. نمرة واحد وأولا، ما هو موقف الإسلام من العقائد الأخرى؟ موقف الإسلام من العقائد الأخرى يذكر بدون أدنى مواربة وبدون أدنى مداراة وبدون أدنى ستر وبدون أدنى إخفاء، لأنه لا يمكن أن يكون الثمن الذي يدفع هو كتمان أمر ديننا أو الاجتزاء منه أو التعديل فيه أو الخلط بشأنه، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الأمر كذلك إطلاقا. موقف الإسلام من العقائد الأخرى موقف التخطئة أنها عقائد باطلة، وهذا الأمر من عجيب الأمر أنهم يلومونه على المسلمين أن يقولوا كذلك. سبحان الله، إذا كانت هذه العقائد الأخرى أصلا تقول عن المسلمين هذا، تقول إن عقيدتهم باطلة وإن القرآن ليس من عند الله وإن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله، طبيعة العقائد أنها اعتقادات، عقائد إيمان، فهي ضد الاعتقادات المضادة، يعني الذي يقول إن عيسى المسيح عليه السلام هو عبد الله لا يمكن أن يقبل أن يقال إن عيسى هو الله، مش ممكن. ولذلك كان واضحا أن الإسلام يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، الذين قالوا إن الله هو المسيح حكمهم لقد آية قرآنية، لقد كفر. كذلك اليهود لا يمكن أن يتصور أن يكون الإسلام أو أن يكون دعاة الإسلام مقتصدين في ذكر وفي دمغ حقائق العقيدة الفاسدة التي يقوم عليها أمر اليهود اليوم. بالعكس، القرآن ذكر أباطيلهم وندد بها، ذكر أنهم قالوا مثلا يد الله مغلولة، وذكر أنهم قالوا الله فقير ونحن أغنياء، وذكر أنهم قالوا عزير ابن الله، وذكر أنهم قالوا وهكذا، وذكر أنهم ملعونون، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالقرآن واضح في دمغ هذه العقائد بأنها خاطئة، وذكر ذلك تفصيلا، أنتم تقول حتى ما يتعلق بتحريف التوراة التي هي كتاب الله وهي هدى وهي نور وهي وحي السماء، ونؤمن بها إيمانا لا يجوز أن يقل عن إيماننا بالقرآن الكريم، لكنها حرفت وغيرت وبدلت ونزع منها وأضيف إليها، ونزع منها وأضيف إليها، وحرف بعض الكلم عن مواضعه، بقيت الكلمات لكنهم جعلوها في مواضع أخرى سواء من مواضع الاستدلال أو من مواضع الكتاب. فنحن نؤمن بالتوراة ونكفر بتوراة اليوم في حدود ما حرفت به. ولذلك كان رائعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، لأنه ما ورد قد يكون مما أنزل في الأصل وربما يكون مما حرف. فموقفنا من العقائد والإنجيل كذلك، الإنجيل هو كتاب الله، النور والرحمة والبرهان ووحي الله ونداوة السماء، ونحن نؤمن به إيمانا لا يقل ولا يجوز أن يقل عن إيماننا بالقرآن، لكنه كتاب أيضا جرى تحريفه. وأنتم تعرفون أنه ليس إنجيلا واحدا، ده عندهم عشرات الأناجيل، يعني الأناجيل الأربعة ولا الستة، دي مسألة الأناجيل المعترفة بها، مش المعترفة، التي تعتمدها الكنيسة، إنما الأناجيل كثيرة. الإنجيل الذي أنزله الله نؤمن به، ونؤمن بأن هذا أيضا موجود الآن محرف، فيه تبديل وتغيير وإضافة عقائد، وهذا الأمر واضح. والقرآن يعني كلفنا أن نقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. والقرآن قال إنكم، قال لهم عن الكافرين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني أنتم ستكونون هذه المادة التي تكون في قعر جهنم وتشتعل النيران منها وبها وفيها، لأنكم تؤمنون أو تكفرون بالله رب العالمين. وضوح في العقائد. ولكن سبحان الله، وهذا رقم واحد. رقم اثنين، أننا برغم هذا نعطيهم تماما حق الكفر، يفضلوا كفرة ويفضلوا معتقدين، بل ندفع أعناقنا وتسيل دماؤنا شرعا في يعني في بأن نقاتل في سبيل حماية حقهم في أن يستمروا غير مكرهين على عقيدتهم. لا يجوز أن نكرههم ولا يجوز أن نمنعهم، والواحد منهم يقول أنا يهودي أنا نصراني، هو حر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ولكن في الآخرة له جزاء، ومن شاء فليكفر وفي الآخرة له جزاء، من شاء يعني في هذه الدنيا حقهم. قال رقم ثلاثة، أن موقفنا من هؤلاء ليس موقف المغايرة العقائدية فقط، ولكنه أيضا موقف كشف لنا القرآن عن دخائل نفوسهم، عن سرهم. قال الناس دول لا يحبونكم ويرجون لكم الشر ويخططون ضدكم ولن يتوانوا عن أي شيء يسبب لكم تعبا وإرهاقا وإجهادا وإعناتا وخبالا. وهؤلاء الناس يمكرون لكم مكر الليل والنهار ليبدلوا دينكم وليخرجوكم منه، ويريدون أن يفعلوا بكم، وأنه ما خلا مسلم بيهودي إلا يعني حدثته نفسه بقتله. ولذلك جاء في القرآن لا يألونكم خبالا، وجاء في القرآن ودوا ما عنتم، وجاء في القرآن قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وجاء في القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وجاء في القرآن. هل يجوز أن نقول يا رب بس بقى اسكت يا رب، ايه الآيات دي كلها، ايه ده، دي آيات كتير قوي عن الموضوع ده بلاش، وإن أم هذا رب العالمين، هو ده صاحبي، هو ده واحد زميلي، يعني أصوب له قولا أو أقول له مش وقته أو مش مقامه، هذا رب العالمين وأنا عبد. لذلك كشف دخائل نفوس اليهود والنصارى، وأيضا المجوس والكفر والوثنيين وأمر تولاه الإسلام. ولكن وده رقم 4 مثلا، أنه لم يبني الإسلام على دخائل نفوسهم، يعني مثلا الذين والله أعلم بما يبيتون إذ يبيتون ما لا، لا دي مش عن دي ليست عنهم هم يعني، لكن الخفايا في التخطيط اللي هي قالوا إيه، قالوا آمنوا بالإسلام، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا صبح وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. دي خطة داخلية لم نسمعها، إنما كشفها القرآن. لذلك رقم 4 هذا، أن القرآن لم يبني، سامعين يا أخوانا، لم يبني القرآن الكريم على خبيئة نفوسهم هذا، لا. يعني كأن القرآن يقول أنا بقول لكم أنهم لا يحبونكم ولا يألونكم خبالا ويريدون ما يتعبكم ويريدون أن و لكن لا تعاملوهم على هذا الأساس، لا يجوز أن تعاملوهم إلا على ما ظهر من أفعالهم، أن نبني على الأفعال وليس على الأقوال، أن نبني على القائم من الأمور وليس على المتوقع أو المعروف. خلاص واحد بيكرهني، لا، لكن أعامله تماما كما لو كان وفيا بعهده. لكن إذا ظهر نقض العهد، ودي بقى النقطة المستوى الثالث، لأن العقائد مستوى أول، وخبيئة النفوس دواخل نفوس الكفار شيء ثاني، الأفعال التي يفعلونها. ولذلك القرآن لم يندد بهم في مقام الصراع مع المسلمين، لأنهم يهود ولا لأنهم نصارى ولا لأنهم وثنيون ولا لأنهم مشركون ولا لأنهم عبدة أصنام ولا، وإنما ندد بهم في حدود أفعالهم التي فعلوه. نقضوا عهدا، هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، سلبوا مالا، ضيعوا حقوقا، يعني تآمروا على امرأة مسلمة وهكذا. فالإسلام بيقول انتوا عقائدكم فاسدة، لكن انا ابني لا ابني على فساد عقائدكم، انتوا حرين، وقلوبكم سيئة لكن لا ابني على قلوبكم السيئة، انتوا حرين، انما افعالكم بقى اذا خرجت هذه العقائد وهذه العواطف والقلوب السيئة في صورة أفعال ناقضة للعهد، حينئذ تجري معاملة المسلمين لهم في الدنيا على مجرى العقاب وعلى مجرى الردع. ولذلك من عجيب الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة فيها اليهود عبارة عن ثلاث عائلات، عن ثلاثة من الطوائف، كلما نقضت طائفة العهد، يعني الطائفة الأولى لما نقضت العهد، ظل مكرما بارا عادلا بالطائفتين الأخريين، وعاقب فقط الطائفة التي نقضت العهد اللي هي كان اسمها بني قينقاع. لما نقضت الطائفة الثانية العهد، ظل النبي صلى الله عليه وسلم مكرما، أنا بقول له اللفظ، مكرما وبارا بالطائفة الباقية، وعاقب الطائفة التي نقضت العهد وتآمرت عليه وتمالأت عليه. فلما نقضت الطائفة الثالثة العهد عاقبهم هم كذلك، وأبقى سبحان الله منهم من العائلة الثالثة، من العائلة الثالثة، من أبى أن يدخل معهم في الخيانة وكان قد رفض وأبى عليهم ذلك، وهذا أيضا حصل مع بني النضير. ولما حدثت موقعة خيبر، وهي خيبة الأمل لهم لليهود، لأنها الموقعة التي أتت على وجودهم في الجزيرة العربية كلية، لم يتعقبهم لأنهم يهود، ولم يتعقبهم لأن قلوبهم لا تحب الإسلام والمسلمين، وإنما تعقبهم لأنهم خانوا عهدا، ولأنهم بدأوا يخططون، ومش يخططون فقط، وإنما بدأوا يجمعون ويكيدون لحرب المسلمين ولنقض عهود العرب مع المسلمين ولشحن الجزيرة العربية لحرب المسلمين. لذلك إذن الإسلام كونه لا يرضى بهذه العقائد، وكونه لا يرضى بقلوبهم، وأنهم ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إذا اداروا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، برغم هذا لم يحاسبهم على هذا، إنما بمجرد أن تظهر في صورة حرب، في صورة خيانة، ده بني قريظة أتوا ظهر المدينة، يعني بقى العدو أتى وهم يمكنون العدو من ظهر المدينة، وأمدوا بالسلاح وشغلانة كبيرة. نحن إذن يا إخواني مواقفنا من هذه العقائد مواقف واضحة. إنما الذي أود أيضا أن أبينه جدا في هذه المسألة، إنه الحمد لله كانت قد علت في المسلمين نبرة الحقيقة خدت يعني نغمة عالية جدا، إن المسلمين رهنوا أنفسهم أن يكون كل اهتمامهم هو إرضاء عدو، إرضاء يعني إصلاح صورتهم أمام عدوهم، نحن نصلح صورة المسلمين قدام أعداء الإسلام علشان إصلاح صورة المسلمين أمام الغرب، إصلاح صورة المسلمين أمام الشرق، إصلاح صورة المسلمين أمام. فوضع المسلمون أنفسهم رهن رضا عدوهم، رهن رضا أصحاب العقائد الأخرى، ودول الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وأصلا إحنا توهمنا، إحنا افتكرنا كده إنهم مش واخدين بالهم، اللي هم الأوروبيين والأمريكان ما يعرفوش يا عيني، مغيبين يا ولداه، فبالتالي قلنا نعرض عليهم، مع أن ما يفعلونه هو مؤامرة معلومة محبوكة. وعلى فكرة هؤلاء، وأنا شخصيا أنا بقول لكم استقبلت في بيتي عشرات المرات من أعتقد تماما، ومش أنا لوحدي يعني، من أعتقد تماما أنهم رجال مخابرات أمريكية أو رجال مخابرات يهودية، لأنه لا يتقدم لي بهذه الصفة، هو بيجيليش يقول لي السلام عليكم أنا ضابط في المخابرات في الموساد، ما بيقولش كده، هو يتقدم إما بأنه راغب في الإسلام، وإما بأنه في مركز أبحاث ويدرس ماجستير أو دكتوراه، وإما أنه صحفي في وكالة، وإنما وفي لحظات في أوقات محددة يكثرون، تلاقي مثلا سنة كده أو سنتين قرروا أن يبحثوا شيئا، تلاقيهم أتوا بيوت الدعاء واللقاءات العامة والخاصة، ويسألون في كل شيء، ويجمعون المعلومات ويضعون خطتهم بناء على ذلك. وكما قلت لكم يعني فعلا استقبلت من كنت أجلس معه، وأنا يعني أعلم أتوقع أنه هكذا، أنا عارف أنه هو كذا، وكنت يعني الحقيقة كنت أتكلم بناء على هذا، يلا خلينا نكشف الموضوع. إنما في حقيقة الأمر هؤلاء يدرسون واقع المسلمين، ويذهبون إلى أساتذتنا في الدنيا كلها ويدرسون، ويعرفون الفوارق بين فكر وفكر، واتجاه واتجاه، ومنهج ومنهج، ويعرفون من هو السلبي الذي يخدر وينيم، ومن هو الذي يحيي، ومن هو ويعني يخدموا على مين ويداروا مين ويعملوا الخطة لمين، معروف كل هذا أمر يعني موجود. لكن الذي أريد أن أخلص إليه من هذا الكلام، اللي عايز أوصله يعني اللي عايز أوصله من هذا الكلام، أنه يا إخواني لا يمكن أن تتصوروا أن هذا الكلام الذي يحدث الآن بهذه الصورة اللي هو يعني إساءة سمعة المسلمين في العالم، ده معناه أن المسلمين يصبح كل همهم مجرد إرضاء عدوهم وغرس الرضا عنهم في قلوب عدوهم، ونقعد نقول لا والله ده احنا لطاف وزراف ومش مصممين على كذا، والنقاب مش من الإسلام، والشريعة الإسلامية شريعة، ده آخر حاجة حكاية الحدود دي يا أخي، ده يعني موضوع ما نتكلمش فيه الوقت، وليلة المرأة احنا مستعدين مش عارف ايه يا إخواني، هذا الدين أنزل ليكون نفسية الدعاء اللي هو انتوا، يعني مش الدعاء اللي هم اللي شغلتهم يطلع على المنبر ويخطب، لا الداعية حتى لو كان لا يخطب ولا يلقي محاضرة، أن تكون نفسيته نفسية الواثق الموقن بربه. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرأوها في أول سورة الأعراف، في أول سورة الأول اللي هي تاني آية بعد ألف لام ميم صاد، بعد الحروف يعني ألف لام ميم صاد، دي الآية الأولى. الآية الثانية على طول: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، مفيش حرج، وفلا يكن في صدرك حرج منه، مش لنفسك، مش عشان تقعد انت كده واثق في دينك وخلاص، لا، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الآية اللي بعدها مباشرة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يا سبحان الله، ايتين عجيبتين، ارجعوا في اول سورة الاعراف، ايتين عجيبتين جدا. اولا بيتكلموا عن الرسول نفسه اللي هو كل داعية بعد كده، ويتكلمان الايتين يعني تتكلمان ايضا عن المؤمنين، وتتكلمان عمن توجه اليهم الدعوة اللي هم قد يكونوا الكفار أو المسلمين، إنما من توجه إليهم الدعوة، وتتكلم عن المعسكرات المواجهة للإسلام والمسلمين المقابلة المضادة. أربع فئات تذكرهم الآيتين، اسمعهم بقى مرة تانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. أنت نمرة واحد، أنت نفسك أيها الداعية. نمرة اثنين: لتنذر به كل من يسمع الدعوة، اتكلم عن الإسلام وأظهر عقائده وثوابته وأركانه وظروفه وما أتى به من الهدى. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أدي المؤمنين كلهم عليك أن تذكرهم بهذه الثوابت. طيب الغرب، صورة الإسلام أمام الغرب، قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولذلك وجاء في القرآن أيضا في شروط المؤمنين اللي هي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مبدأ الإحراج مما عندنا، هذه مصيبة نفسية مخلة باليقين وبالإيمان، مخلة بالإيمان بالله أن تستشعر الإحراج من دين الله. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لا، ده ما قالوش كده، قال له يعني أنت معقول فعلا بتقول كذا؟ شيء كان مستغرب جدا بالنسبة لهم، يعني جاب عظمة من التربة، عظمة بالية شايلها بالعافية ثم فركها وفتها فصارت يعني تراب، فذره كده وشوية هوا طيروه. قال: أنت تزعم أن هذا يعود بشرا سويا؟ الراجل من شدة العجب رايح يسأل، لأنه شيء عجيب جدا بالنسبة لهم في هذا الوقت، وهم لا يتصورون هذا أبدا. فقال له: نعم، بمنتهى البساطة يقول له: أنت اللي بتقول كذا؟ قال له: نعم، ويبعثك الله ويدخلك النار كمان. ولم يزد عن هذا،
والتاني قال له انت اتاه اتى للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول انا بس عايز اسألك سؤال، انت فعلا بتحرم كذا وكذا؟ من شدة الاندهاش الرجل بيسأله من شدة الاندهاش، قال له انت فعلا تحرم كذا وكذا؟ قال نعم. قال وكيف لماذا؟ قال بهذا امرت بس. وطبعا الرواية حديث صحيح تقرؤونه، والله انا قعدت يعني لا انسى هذا الوقت وكنت لا ازال يعني صغيرا جدا، بهذا امرت، بهذا امرت، خلاص كده. انه يدله على القاعدة، ما يدخلش معاه في مناقشة تفصيلية. لذلك يا اخواني هذه الثقة هي التي تهز. نحن يا اخواني اصحاب دين الان ينتشر في الدنيا كلها حرج، ايه اللي احنا محرجين منه النهاردة؟ الناس الدعاء، الدعاء انتوا عارفين اللي بيدخلوا في الاسلام جديد، نسبة اللي بيدخلوا منهم بسبب دعوة الدعاء ما يوصلش 5% ولا 3% ولا 2% من اللي بيدخلوا في الاسلام. بقيت 95 إلى 98% ممن يسلمون بينزلوا المكتبة يشتروا كتاب، بيشتروا القرآن مترجما للغة الانجليزية، معانيه مترجمة للغة الانجليزية، يقراها يسلم من شدة الاعجاب بالدين اللي احنا محرجين منه. ولذلك نبرة الاحراج والحرج وستر بعض الامور وبلاش كذا، هذا امر فيه الحقيقة عدم ثقة بالله، عدم ثقة بوحي الله. هذا وحي الله. انا معاكم بقى ان الواحد يعرض الامور موزعة ومقسمة ويعني لها خريطة دعوة وما الى ذلك، انما يجب أن يكون الإنسان عارفا بأن المبدأ نفسه أن دين الله لا يستر. أيها الإخوة، هذا هو دين الله، وهذا هو منهاج دعوتنا، الوضوح الكافي، الوضوح الكامل، العطاء المشرق، التوكل على الله عز وجل، أننا لا نتهيب، بالعكس ولا يصح أن تزول هذه الأمور من عند أنفسنا. ولقد رأيت بعض المدن الأمريكية، وهذا أمر رأيته بنفسي، يعني بعض المسلمين الحقيقة بتبقى مسألة محرجة الحقيقة، إنما هو أنتم عارفين مصافحة الرجل للمرأة التي ليست زوجة ولا خالة ولا عمة ولا بنت ولا يعني اللي بنقول عليها المرأة الأجنبية، يعني حتى لو كانت من نفس بلده أو من عيلته، بنت خالته ولا بنت عمته، اسمها أجنبية عنه، هذا حرام. المصافحة بدون حائل هكذا مباشرة هذا حرام. فبعض المسلمين يقول لا يعني ما. فرأيت بعض المدن الأمريكية حينما تقبل المرأة الأمريكية غير المسلمة على رجل لتصافحه، وقد وصل إلى علمها أن بعض المسلمين لا يصافحون، تسأله أسلم ولا لا؟ فيقول لها لا ما فيش حاجة. ولكنها إذا ذهبت إلى بعض معابد الهنود، ولقد ذهبت لأزورها لأعلم هذا، فإنها تحييهم بهذه الصورة، لأنها تعلم أن هذه الطائفة وهذا المذهب لا يحيي بالمصافحة. لحد ما جت انفلونزا الطيور والخنازير وقالوا للناس ما تسلموش على بعض عشان ده يعني، ولذلك قدر الله. يعني أيها الإخوة، هذا هو ديننا، الثقة بالله، الجهر بكلمة الحق، الجهر بحقيقة الدين، وألا نرتاب وليكن ما يكون. وسنظل نشرح غزوة خيبر وغزوة بني قريظة وغزوة، وسنظل نشرح أمر نصارى نجران الذين وفى لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفى لهم. وسنذكر كل وقائع ديننا وسيرتنا، وسنقرأ سنظل نتلو سورة التوبة بما فيها من حملة عليهم، سنظل هكذا. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. وأبشروا وأملوا خيرا، والحمد لله أن التردد الجديد منشور بكل سبيل، وسترون يعني. وعلى فكرة حتى ما صدر في فرنسا من قانون مسألة النقاب وانتظروا، وهو مش راجل يهودي يرأس البلد هناك، ومن أصل أظن من المجر ولا إيه، ومعروف قبل أن يفعل هذا أنه سيفعل، ولكن يجب علينا. ولذلك أجمع علماء المسلمين على أن المسلم الذي لا يستطيع، أجمع إجماع، وأيضا حكاه ابن العربي قال، وموجود في نيل الأوطار للشوكاني حكاية عن من روى هذا الإجماع، إنه من تعذر عليه اجتناب الحرام، اجتناب الحرام في بلد حرم عليه الاستمرار فيها. فيعني أرجو أن يكون هذا واضحا، وإن كان قويا. أسأل الله لي ولكم السداد والرشاد، ونلتقي دائما على خير، وإن شاء الله يعني هقول لحضراتكم إيه الموضوع بس إيه لما نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uh-huh.